موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
الاستنارة التطهير الاتحاد
للدكتور جورج حبيب بباوي.
القدس الإله الواحد أمين الذي له المجد الدائم الأبد أمين. يا إخوة أخوات، في زمان الصوم الكبير محتاجين أن نستعيد التعليم الأرثوذكسي الصحيح عن الحياة الروحية، لأن في مشاغلنا الكثيرة وفي اهتماماتنا المتغيرة تصاب النفس الإنسانية والفكر والإرادة بالضعف الروحي وتفقد الهدف. إحنا استلمنا من الآباء بالذات في الظلمة تعبير ورد في الكتاب المقدس أيضا عن الموت، ونحن الجالسين في الظلمة وظلال الموت. الظلمة هي جهل الإنسان بالله، وبسبب الجهل وضياع الهدف يتحدث الآباء ابتداء من العهد الجديد على فكرة عن الاستنارة. حتى سر المعمودية اسمه القديم في العهد الجديد في الرسالة إلى العبرانيين أصحاح 6، لأن الذين استنيروا مرة، يعني خدوا المعمودية، سر الاستنارة لأن حصل في المعمودية إشراق النور الإلهي للرب يسوع. والنور الإلهي اللي احنا بنتكلم عنه هو النور الذي يعطي معرفة جديدة للإنسان. نتكلم على بعض ملامح هذه المعرفة الجديدة، يعني ما يكفيش نقول إنها نور وإنها معرفة جديدة دون أن نقدم ولو حتى وصف موجز. معرفة جديدة أحد ملامحها الأساسية هي التواضع والتنازل الإلهي. إن الله يتواضع وينزل إلى المستوى الإنساني، نزل من السماء وتجسد من الروح القدس، اللي هي حركة المحبة الإلهية الأولى اللي أدخلت في فكر الإنسان معرفة إلهية جديدة بالله تصدم وتضرب وتقلع جذور الظلمة والجهل القابع في الوجدان الإنساني، اللي هو إيه بالتحديد؟ يعني اللي هو الشعور بأن عظمة الله تمنعه من أن يتكلم عن الخطاه، أو إن الله ملك طاغية مستبد جبار يبطش بالخطاه، وإنه حقود يختزن الأثام والخطايا إلى ساعة القصاص. دي كلها تبددت بإشراق المعرفة الجديدة في تجسد ابن الله الابن الوحيد ربنا يسوع المسيح له المجد. فدي هي عودة الإنسان إلى النور الإلهي، إلى الرب يسوع نفسه الذي قال: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. يعني حياته تنور، بالمعنى أن كل الأفكار والمصطلحات والتعبيرات القديمة التي تزرع عداوة في قلب الإنسان، عداوة ناحية الله طبعا، الإنسان كان يكره الله وكان يعاديه ولا زال. يعني أكبر حركة في التاريخ الإنساني قاطبة لكراهية الله وعداوته هي الحركة الإلحادية الشيوعية. دي جت في ظروف تاريخية وسياسية، واستطاعت أنها تفرض نفسها على المجتمع الروسي، وكان أصلا مجتمع متدين، وتستعير من الليتورجية ومن التدين الأرثوذكسي بعض الملامح لتخدم الثورة الشيوعية، هي الأيقونة. أخذوا الأيقونة بتاعت المسيح، وبعد أيقونة كارل ماركس ولينين، وبعد كده ستالين. كل الرموز الشيوعية طلع من قلب الليتورجية الأرثوذكسية. وده كلام أنا يعني مش أنا المكتشف، لا أنا بعيد هنا كلام الفيلسوف الروسي بيرديايف، نيكولاس بيرديايف، يعد أكبر إنسان عمل تحليل فلسفي جيد جدا للشيوعية، وتنبأ بسقوط الشيوعية على فكرة وسقطت. دي سقط زي كلام الرب يسوع المسيح عن الإنسان اللي بنى بيته على الرمل، وكان سقوطه عظيما. يعني أنا كنت في إنجلترا، فلما شفت العالم الشيوعي نزل من فوق الكريملين ما كنتش مصدق. أحد الملامح الأساسية للمعرفة الجديدة أو للنور الجديد للاستنارة هي أن الله يدعو الإنسان إلى شركة في حياته الإلهية. ما هوش قاعد على العرش محتفظ بحياته الإلهية لنفسه ويقود العالم بالقانون، القوانين الطبيعية وبالشريعة وخلاص، وساب البشر يرتبوا نفسهم لوحدهم. يعني أنا خلقتكم بقى وإنتوا بقى أحرار، اعملوا اللي انتوا عاوزين تعملوه، هذه الشريعة بتاعتي، اللي يغلط عاقبه واللي يحسن أكافئه وخلاص انتهينا على كده. دي تبقى علاقة مقفولة مغلقة تماما، على حق مش بس بين الإنسان والله، وحتى على الإنسان نفسه. ليه؟ لأن أنا لما بمش حسب الشريعة، إذا أحسنت وكافئ وإذا أخطأت وعاقب، توقف نموي الفكري والحضاري والثقافي. توقف طبعا، توقف عند هذا المستوى، ما فيش مستوى أعلى بوصله. يعني هنا في مثل يتقال للإخوة والأخوات المستمعين، وتكون مثلا بتلعب تنس وبتلعب مع واحد في مستواك، عمرك ما تتصلح وتتحسن. كما تلعب مع واحد مستوى أعلى ومستواك يتحسن. فرق كرة القدم لازم يخش في مباريات مع فرق كبيرة عشان يتعلم الحركة والنقل والتركيز على الأهداف إلى آخره. فالإنسان، ودي نظرية بيرديايف مش من عندي، الإنسان باحث عن الكمال، ودي قالها العلامة أوريجينوس في القرن الثالث، وقالها القديس إيريناوس قبليه حوالي 370. الإنسان باحث عن الكمال ولا يستطيع أن يتوقف عن البحث، لأن البحث ده عن الكمال ليه اسم في الكتاب المقدس اسمه الصورة الإلهية التي أعطيت للإنسان عندما خلق. إحنا هنا بنستنير بالمعرفة بالنور الحقيقي. وترتيب كنيستنا القبطية الأرثوذكسية ترتيب جميل جدا، إن في صلاة باكر كلها على إشراق النور وعلى الاستنارة. معرفش إذا خدتوا بالكم إن قطع باكر بتقال حتى في رفع بخور باكر، هي النور الحقيقي الذي ينير لكل إنسان أتينا العالم، أتيت العالم أحبتك البشر وكل الخليقة تلي بمجيئك. شو بقى الكلام؟ خلصت بني آدم من الغواية وعتقت أمنا حواء من طلقات الموت. يعني هنا خلصت بني آدم من الغواية. إيه الغواية؟ مش الغواية إنه يتبع مشروط الشيطان بالمعنى الفولكلوري بس، لا، خلصت بني آدم من الغواية إنه يستقل بالمعرفة، لأن راح أكل مشاجرة معرفة الخير والشر وعاوز يدور على معرفة بتاعته هو. لا، ده خلصتنا ان انت انرت بمعرفة جديدة اعلى بكتير جدا من المعرفة اللي كان ادم بدور عليها في شجرة الخير والشر. فهنا الترتيب ده انك انت بتبتدي اليوم بالاستنارة، بتبتدي اليوم بالاستنارة. والاستنارة في شكلها العام يعني أحد القوى الأساسية اللي بتعمل في الاستنارة هي كلمة الله في الكتاب المقدس وتعليم الآباء والإرشاد الروحي اللي بتاخده من أب الاعتراف. ده إذا كان هو يعني مدرب على الأصول الحياة الروحية الأرثوذكسية، كده تروح أب الاعتراف بينيرك بالتعليم وينيرك بأنه يساعدك على اكتشاف خفايا القلب بالنور الإلهي اللي هو نور التعليم الإلهي. وكمثل بسيط يعني على اكتشاف خفايا القلب دي، كنا عاملين ندوة عندنا هنا في البيت، بيتقابلوا عندنا المسيحيين الأرثوذكسيين اللي بيشتغلوا في الطب النفسي في إنديانا. فكنا بنتكلم على تحرير العقل من الوهم ودور أب الاعتراف في الاستنارة. فالكلام يعني تطور إلى نقطة جوهرية جدا، إنك أنت لما تروح لأب الاعتراف تقول له أنا مثلا مثقل بالشعور بالذنب، عملت حاجات كتير وأنا صغير وندمان عليها وقرفان منها. فبقول لهم يعني الأب الاعتراف المستنير يقول لك إن الشعور بالذنب جدره في الكبرياء. فيبقى الكلام هنا مش على الشعور بالذنب، يبقى الكلام على الكبرياء، الخوف. الخوف يعني عندنا حالة معينة بنتكلم عنها، ودي حالة موجودة في ناس كتير جدا. بنت عندها 27 سنة دي بتغسل ايديها بالصابون والماء السخنة ما بين 3000 4000 مرة في النهار. صحيح، لدرجة ان حتى الصابونة بتتغسل بصابونة ثانية يعني. يسمى في علم النفس هايبوكوندريا، يعني الخوف من المرض يعني. وتبص تلاقي يعني ايديها مقشفة ولونها احمر من كتر الغسيل وجلد الايدين اتهرى. فهنا العلاج مش علاج خوف، الجذر بتاع الخوف هو برضو الكبرياء، ومحبة للنفس مفرطة جدا يعني، فيها حتة نرجسية هنا. يبقى اكتشاف خفايا القلب دي مهمة، لا يمكن يا أحبائي أن يتنازل عنها الإنسان المسيحي بينه وبين المسيح، ولا يمكن يتنازل عنها أب الاعتراف إذا كان أب اعتراف مدرب على اكتشاف عمل الاستنارة في النفس الإنسانية. احنا بعد ما بنطلب النور الإلهي في صلاة باكر بنطلب التطهير في صلاة الساعة الثالثة. استنارة التطهير، أن نتطهر بعمل وسكن الروح القدس. كلمة تطهير هنا كلمة الحقيقة يعني ليها مرادف آخر، وهي كلمة تقديس. تطهير وتقديس بيجوا أحيانا بمعنى واحد في الكلام عن النفس الإنسانية، ولذلك لما كان بيقول في استدعاء الروح القدس الخبز والخمر لكي يطهرهما، يعني لكي يقدسهما. ولما تسمع كلمة طهارة، طهارة أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا في صلاتنا القبطية، هي مقصود بها قداسة أو تقديس. تقديس، تطهير النفس، دي أروع أعمال الروح القدس في النفس الإنسانية. خد بالك من الكلمة اللي أنا قلتها، أروع. ده بقى العمل الإلهي اللي بيعمل الروح القدس في النفس الإنسانية بشكل فائق، إنه بيزيل من النفس محبة الخطية، وبيرجع النفس، بيعلن للنفس جمال الحياة الجديدة. فبيرتبط التطهير مع الاستنارة، يعني اللي يقرأ يوحنا كسيان في مناظراته مع آباء البرية يلاقي إن الشيوخ اللي قابلهم كسيان بيتكلموا مع الشبان الحديثي السن، يعني على إن خطية الزنا هي بالدرجة الأولى هي خطية محبة، والمحبة مريضة بتتجه للجسد وتتجه للآخر وتتجه إلى هدف غير الله فتستعبد. الاستعباد هنا سببه الأساسي هو التصاق الإنسان عقلا وإرادة بعادة أو بامرأة أو بسلوك جنسي شاذ، يجد في صورة مزيفة للبقاء وللوجود. فهنا الروح القدس يكسر هذه العبودية، يطهر النفس، يكشف للنفس جمال الحرية، ويكشف للنفس أيضا جمال الحياة الأبدية، ويدعم المحبة. في واحد من النساك من القرن الخامس بيقول للرب يسوع، أنا عجبتني الصلاة دي وتعلمتها وبقولها أنا كمان شخصيا، يقول له يا رب يسوع المسيح محبتي تشتكي لمحبتك، تشتكي لأنها أضعف، وتطلب القوة الإلهية التي لمحبتك لكي بمحبتك أغلب كافة شهواتي وأتنقى وأصبح صديقا وعريسا لك بالروح القدس. من الروح القدس في أروع أعماله يخطب ويزوج بالمعنى السري المستيكي، يعني النفس الإنسانية للرب يسوع المسيح. عشان كده أنا بقول ده أروع أعمال الروح القدس هي التطهير. يعني هو بس يكفي كسر المحبة المزيفة اللي موجودة في قلب الإنسان وتطهير القلب وتحريره، وتبقى هنا الاستنارة والتطهير ماشيين مع بعض، ده يمكن فصلهم. هو الحقيقة أصل الخطوات الثلاثة الاستنارة والتطهير الاتحاد مش ثلاث سلالم يطلعهم واحدة ورا التانية ورا التالتة، لا دول متصلين ببعض بحيث إن ممكن استنارة تنتهي إلى الاتحاد واتحاد يوصل إلى التطهير. يعني ما جيش أقول لواحد استنى بقى لما تستنير واستنى لما تتطهر وبعدين تتحد، لا ده يبقى دخلنا بقى هنا في مسألة حسابية رياضية ليس لها علاقة بالحياة الروحية. يا أحباء الله المتألمين في صراعكم الروحي الشخصي، الرجاء الذي لنا في يسوع المسيح لا يحسب بكم الخطية، وإنما الله لا يحسب للإنسان خطاياه بالمرة. ولذلك في الوعد بالعهد الجديد في نبوة أرمية أصحاح 31 يقول وخطاياهم وتعدياتهم لا أذكرها بعد. فإحنا هنا في حرية أولاد الله عندما نسقط يجب أن نتعلم من السقوط نفسه كيف وصلنا إلى هذا الضعف، وعندئذ نستنير، وعندئذ أيضا نتطهر. مش ممكن الإنسان يستنير ويتطهر إلا إذا كان عنده رجاء، أما إذا كان قلبه مليان باليأس. والروح القدس طويل الأنا يستنى ويصبر ويفضل مستني إلى أن تأتي فرصة لكي يتحرر الإنسان من اليأس ويعمل فيه الروح. هو الروح ما لا يفارق ولا يترك قلب الإنسان الشرير حتى، إنما بيبقى قاعد مستني متألم حزين في حالة من الحصار وفي حالة من الرفض، رفض من الإنسان ويستنى إلى أن تأتي الفرصة لكي يجدد الطبيعة الإنسانية. من ضمن أعمال التطهير أيضا مش بس المحبة، يغرس الروح القدس، ودي برضو أروع أعمال الروح في الإنسان، الشوق الدائم إلى الله اللي بنلاقيه عند بعض الآباء نساك بشكل عنيف، اللي هو في صلي طول الليل زي إرسانيوس أو مكاريوس الإسكندراني اللي وقف على رجليه طوال فترة الصوم الكبير ما قعدش، أو بعض الآباء اللي احنا كنا نعرفهم اللي ينقطع الطعام يأكل مرة أو مرتين في الأسبوع. ودول ليهم طريقة معينة يعني بتنشغل النفس بأشواق جارفة من ناحية الله، وفي هذه الأشواق يدخل عمل استنارة، تبتدي خفايا كلمة الله تتضح للفكر. وهنا يبقى مهمة الأب الروحي هو أن يشجع على قراءة الأسفار وقراءة كتابات الآباء القديسين. فإذا استنار الإنسان وتطهر يؤهل للاتحاد بالمسيح. الاتحاد بالمسيح أصله موجود في كل نفس إنسانية نتيجة سري المعمودية والميرون، موجود. الاتحاد بالمسيح لي قاعدة لغتية مهمة لا يمكن أن ننساها، وهي إن المسيح وسيط ورأس وبكر وأساس الحياة الجديدة. يعني بدون المسيح لا أستطيع أن أقترب من أي شيء خاص بالله. ده يعني كان أبونا في المون المقال الكبير يقول لي إيه؟ يقول لي تعرف لما تقول يا رب يسوع المسيح، مجرد أنك تقولها أنت لا تستطيع أن تقول هذا الاسم إلا لأن المسيح أعطى لك هذا الشرف. وأنت بتقول يا رب يسوع المسيح ليه؟ عايز منه إيه؟ أن هو الوسيط بينك وبين الآب. الوساطة دي فتحت أحضان الآب السماوي الأقنوم الأول للإنسانية لكي نتكئ نحن الخطاة غير مستحقين في ذات الحضن الأبوي الذي يتكئ فيه الإبن والذي منه أيضا ينبثق الروح القدس. دي بقى الحركة الثانية للمحبة الإلهية، مش بس حركة النزول والتجسد، وإنما النزول الذي يرفع الإنسان مش جسدانيا، يعني يرفعه لفوق يشيله يعني زي ما بنطلع في الأسانسير والطيارات، لا لا لا، يرفعه في قلبه بالرافعة الروحية، التعبير الورد عند نفس الأنطاكي للصليب، إزالة العائق الأكبر الذي يمنع من الاتحاد وهو الموت والدينونة. فإحنا متحدين، ولكن في ثلاث أشياء لا يجب أن ننساها خاصة بالاتحاد. الشيء الأول وده مهم جدا، وبقول أنا مهم جدا وأقصدها، إن هذا الاتحاد بعيد عن الوعي الإنساني، يعني غير مستوعب وغير خاضع للوعي لسبب جوهري لاهوتي لا يمكن أن يتنازل عنه الله نفسه، وهو أن يترك للإنسان حرية النمو. ليه؟ لأن بدون حرية النمو لا توجد محبة حقيقية، وبدون محبة حقيقية لا يوجد ملكوت سماوي، وبدون المحبة الحقيقية نحن لسنا أبناء الله بل عبيد. ففي اتحاد، لكن مش اتحاد واحد مسكني من رقبتي ومن إيدي ورجلي وبيحركني بإرادته الخاصة، لا، ضاعت لي حياة جديدة هي أساس وجودي فالله، وترك لي حرية الإرادة فأغلق على فكري وعلى وعي استيعاب هذا الاتحاد بشكل كامل معلن، عشان أكبر وعشان كل القدرات والمواهب التي أعطيت لي زي موهبة الذكاء والفطنة، أعطيتني موهبة النطق اللي هي العقل والإدراك كما نقول في القداس الغرغوري، زي المخيلة، دي كلها القوى اللي بتحرك المحبة الإلهية في قلب الإنسان. ما تجيش محبة يا إخوة بالقصر قاف سين ره، وما تجيش محبة بالإرغام. فالاتحاد موجود، لكن في تشبيه زي ابن ماسك ايد ابوه، فابوه ماسكه في ايده صحيح، انما الايد التانيه حره طليقه بتتحرك. فده موضوع يجب ان لا يدخل الياس او الخوف او الاضطراب او القلق في نفوس المؤمنين، بل بالعكس يجب ان يكون موضع تامل لكيف نستخدم الحرية الشخصية، لأن الله يهمه جدا أن حريتنا تتجه ليه، وتتجه مش بالإرغام ولا بالاستعباد، لأن الله لم يعطينا روح العبودية للخوف، ده كلام الرسول، مفيش روح عبودية للخوف، لأن في روح التبني، في روح الإدراك والنصح والإرشاد، ودي القضية الأولى الخاصة بالاتحاد، دي مهمة جدا، لأن أحيانا في فترات الضعف الروحي أحس أن أنا منفصل عن الله، عقلي وخيالي بيلعب علي هذه اللعبة اللي ملهاش أي علاقة بالإيمان، فلازم أرجع للإيمان. الإيمان يقول لي لا، أنت متحد بالمسيح، بس هذا الاتحاد لم يدخل بصورة كاملة في الوعي، لأن لو دخل بصورة كاملة في الوعي الإنسان يفقد حريته، يبتدي هذا الاتحاد ينمو، ودي النقطة الثانية، على قدر محبة الإنسان، ينمو فيه وأنمو فيه، أنمو في النعمة وفي المعرفة، كلام الرسول بولس تيموثاوس، مش لأن النعمة هي اللي بتنمو، لا، أنا بنمو في النعمة، يعني أنا موجود في داخل الحياة الإلهية، ولكن مطلوب مني أن أتحرك بإرادة الحرة ناحية الله، في نمو، وعلى قدر ما أنمو على قدر ما الاتحاد بيبان، على قدر ما بيبان لي كيف حياتي تحت العرش الإلهي تحكمها العناية الإلهية. أو تلاقي مثلا، في كلنا مرينا بهذا الاختبار بالتأكيد، كلنا بدون استثناء، وكل واحد يراجع نفسه ويشوف، تلاقي نفسك جيت كده في موقف كنت هتموت فيه أو هتضيع فيه، وتدخلت العناية الإلهية بشكل غير عادي وأنقذت فيه في اللحظة الأخيرة. أنا بتكلم عن اختبار الخاص، ولكن أنا متأكد أن هذا الاختبار الخاص هو خاص بجميع الناس. أنا كنت في بيروت أيام الحرب الأهلية، وكنت بتعشى عند واحد صديق اشتغل في الإذاعة اللبنانية قريب من الأوتيل اللي أنا ساكن فيه، وأنا خارج جينا عند الأسانسير، وقفنا ننكت نكت سياسية وعلى أخبار لبنان وأخبار الأحزاب، وهو عين قال لي يا راجل أنت مروح ليه لسه الساعة 9؟ قلت له لا، أرجع الساعة 9، الساعة 9 أمان، لو تأخرت عن كده يطلع لي واحد بمدفع رشاش يذبحني ولا يقتلني. قلت له يا راجل خليه. قلت له لا لا لا، المهم اتأخرت عند في العمارة بتاعته يعني 5 دقايق، 5 دقايق دي اللي فرق. كان في كمين معمول خارج كلية اللاهوت اللي أنا كنت رايح أنام فيها، اللي هي عندها أوتيل بيستقبل أساتذة الزوار، والكمين ده ما كانش، الكمين ده ما كانش ليه، كان لواحد من كبار القيادات السياسية في راس بيروت. لو كنت أنا اتقدمت الخمس، الكمين ده كان عند الكلية اللاهوت، يعني اللي كان مع المدفع الرشاش كان مستخبي ورا الباب، لو كنت أنا مشيت 5 دقايق، لأن الأخ ده مسكين عيني كان ماشي قدامي الحقيقة، كان بينه وبينه حوالي 20 متر، يعني 20-30 متر بالكتير يعني، واتفتحت عليه أبواب جهنم، اتخرت حتت، موقع في الأرض مات. قلت يا من بعض الناس الموجودين اللي كانوا قاعدين في الشارع أصيبوا طبعا. قلت يا رب يسوع، لو كنت أنا قدمت 5 دقايق وميأخرني ربنا بمحبته للبشر، بنكت بنقول نكت يعني، مش بيأخرني كنا بنصلي بنقرأ الكتاب المقدس، لا أبدا. يعني أنت ممكن تكون في أشياء تبدو كما لو كانت يعني علمانية مدنية ملاش قيمة، تخش في حياتك كده تأخرك تعطلك عن حاجة، توجه سيرك ناحية. يعني أنا حياتي مليانة من هذه الفصول اللي بتخليني أقول يا ده أنا لو كنت قلت الكلمة الفلانية كان حصل كذا. أو كل هذا الكلام بيبقى وراء إزاي الله بيوريني أنه هو حياتي ثابتة فيه وراكبة فيه رغم العواصف والزوابع اللي تقوم من وقت للتاني. ووجود العواصف والزوابع دي ضرورة، لأن الشجرة اللي بيهزها الريح الجذور بتاعتها بتنزل في الأرض أكتر وتبقى ثابتة في الأرض أكتر. النقطة الثالثة في الاتحاد يا إخوة، ودي مش لازم يعني تفوت من انتباهنا، إن الاتحاد بالله هو اتحاد محبة واتحاد نمو زي ما قلنا. لكن يهدد هذا الاتحاد، دي بقى شيء عجيب جدا، صراع المحبة اللي بين الإنسان وبين الله في يسوع المسيح. الإنسان يقول للمسيح إيه؟ نفسي أشوف نفسي أشوف شكلك. دي قال واحد من أباء النساك. المسيح يسوع قال له هتشوفت الشكل تعمل بيه إيه؟ عاوز أشوفك. قال له لو شفتني يبقى وجودي فيك أقل وأضعف. قال له إزاي؟ قال له لو شفتني يبقى نظرك متجه إلى الخارج وأنا موجود في الخارج فعلا، لكن أنا أريد أن نظرك يتجه إلى القلب. اللي منكم شاف الأيقونة بتاعت ماري مينا، ودي كانت أحد الكلمات الإلهية المحببة عند أنبا كيرلس السادس، فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. أصل وجود الرب في الخارج بشكل مرئي يسعد الإنسان ويفرحه ويعزيه، ولكن بعد أيام يتلاشى، لأن أصبح وجود انتقل إلى المستوى المحسوس والمنظور، وده المسيح مش عايزه. ده هو بيتنازل إلى مستوانا ويظهر نفسه بشكل منظور في مناسبات معينة والأشخاص معينين حسب الاحتياج، وبقى عاوز يظهر جوه. يظهر جوه دي بيبقى فيها أول شيء السلام، الفرح، وإحساس روحي قوي بحضور الرب. في قصة تتقال عن واحد من آباء القرن السادس، وكان إنسان يعني نام في المحبة وفي المعرفة. فالمسيح قال له بكرة الساعة 9 طلوع على الجبل الفلاني أنا هشوفك. أنت مش عاوز تشوفني؟ بكرة الساعة 9 في الجبل الفلاني. وقال له على حتة معينة في برية شهيد. فالراجل ما طاقش نفسه من الفرح، فكان عنده في القلاية زهرية فاز يعني ذهب، كانت هدية من الإمبراطور سأودوسيوس للدير، وكانت عنده هو. قال أنا هاخد دي أديها هدية للرب يسوع. الإنسان بسيط في فكرة، فخد الزهرية وطلع فوق على الجبل. الساعة 9 ما جاش المسيح، الساعة 10 ما جاش المسيح، 11 12. قال له رب يسوع أنا مستنيك، وأنت قلت إنك هتيجي. قال أنا موجود هنا من الساعة 9 بس مش قادر أشوفك. خد بالك من التعبير، مش قادر أشوفك. قال له ليه؟ قال له أنت مستخبي ورا زهرية، وأنت بوجودك وبكيانك عطية مني ليك. فإيه اللي عندك تديهولك عطية؟ ما عندكش حاجة. فارجع للحقيقة الأساسية التي فيك، وهي أنني أملك كل الأشياء لكي تملكها أنت معي. فليس لديك ما تقدمه، ولأنك فقير فأنا أحبك. فبكى واعتذر، وتجلى الرب في قلبه. تجليات الرب في القلب دي يا إخوة هي تجليات الفرح والتعزية والثبات والصبر والاحتمال. دي كلها تجليات الرب يسوع في قلب الإنسان، ودي من علامات الاتحاد. طبعا أعظم درجات الاتحاد هو أن يصبح الإنسان مع المسيح إرادة واحدة، بس دي ما تجيش بيوم واثنين وثلاثة واربعة. دي بقى الصراع الروحي الذي يشمل الحياة الإنسانية. في ترنيمة سمعتها على الإنترنت تنسب لأبونا فانوس من دير الأنبابولة عن المسيح، سمعتها من 3 أيام. هذا بقى يعني مش من القديسين بتوع القرن الرابع والخامس، لا ده راجل لسه عايش على ما أظن، لازال موجود في دير الأنبابولة. يقول له بيك أعبر كل السدود. ترنيمة جميلة جدا، أنا يعني محتاج أسمعها مرتين تلاتة أربعة عشان خاطر أحفظها. وتشعر فيها بالحس الروحي العميق لإنسان بسيط. ده بقى لا راح إكليريكية ولا أرى أباء، وده تسمع صلاة عيد اسمة عيد القيامة على الإنترنت تلاقيه بيتكلم بالطريقة الصعايدة البلد، يعني بسيط بسيط جدا، زي أبونا إبراهيم البسيط، وزي أبونا عبد المسيح المقاري، وزي الجماعة الجبابرة اللي شفناهم في الجيل القديم. لكن ما يميز هذه الترتيلة هو التسليم المطلق للإرادة الإنسانية للمسيح. ودي طبعا ما جاتش في يوم 2 و3 و4 و3 و2، ده موضوع ماشي في الآخر. ده بيقولوا عنه كلام كتير أبونا فانوس ده. أنا طبعا ما عنديش معلومات مؤكدة، لكن سمعت عنه كلام كتير. بيقولوا أنه بيطلع في نور إلهي بيطلع من إيده، وتلاقي إيده مربوطة في بعض الصور. طبعا أنا ما أعرفش كتير عن الحاجات دي، لكن ما يهمنيش الكلام اللي بتقال عن الراجل، يهمني الترتيلة اللي بتعبر عن إيمانه الأرثوذكسي الصحيح. إحنا يا أحبائي محتاجين إن إحنا نتعلم الصبر، ونصوم عن القلق وعن الخوف، ونلتصق بالرب يسوع، نستنير بالكلمة الإلهية، ونتطهر بعمل الروح لكي نكتشف اتحادنا بالمسيح. اوعى حد يغلط في فهم الكلام اللي أنا بقوله، إن في استنارة وتطهير تؤدي إلى الاتحاد، الاتحاد مش موجود. لا، ده الاتحاد موجود، بس زي ما قلت غير مستوعب بشكل كامل لسبب بسيط وخطير، وهو نمو الإرادة الإنسانية الحرة في طلب المحبة الإلهية. المسيح إلهنا يحفظنا وإياكم في زمان الصوم المقدس، ويبارك في كنيستنا وفي خدامها جميعا، ويحفظ أرض مصر والحكومة والشعب، ويضع السلام والسكينة في قلوب كل القيادات الكنسية لكي نثمر جميعا ثمارا لله. سؤال في الحقيقة مركب من ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: ما معنى أن يستعلن أو يتجلى المسيح في قلب الإنسان؟ والسؤال الثاني عن دور الإرادة الإنسانية، والسؤال الثالث هو عن حرية الاتحاد. جيد جدا ان هذا الكلام يقال ويتسأل، لان ده من الموضوعات الحساسة في حياتنا الروحية. طبعا المسيح تجلى في القلب على ثلاث مستويات: المستوى العام لجميع المؤمنين هو مستوى الحس، مش العواطف، الحس، الإحساس الروحي بالحضور، بالتعزية، بالسلام، بالفرح اللي بتيجي مع الرب نفسه، لأن دي هي أصلا حياة الرب نفسه. أصلا بنتكلم عن السلام يا إخوة، مفيش حاجة اسمها السلام موجودة بينه وبين الله. السلام هو المسيح. رسول بولس بيقول: لأنه هو سلامنا، لأنك أنت هو حياتنا كلنا. ده أشيت الإنجيل. فالمستوى العام المفتوح لجميع المؤمنين هو إن في من فترة للتانية بيبقى حضور الرب حضور حقيقي قوي جدا، يلزم الإنسان بالصمت وبالسجود وبالصلاة وبالبقاء في حالة من السكينة، وبعدين يتلاشى. يتلاشى لأن الله يريد من الإنسان أن يسلك حرا، يعني ما فيش هنا عملية إخضاع الإنسان بالحضور الإلهي لكي يبتلع الإنسان في الحضرة الإلهية. ده كلام بيدوروا عليه الصوفيين المسلمين، وده اللي موجود في البوذية تحت اسم النيرفانا. إحنا في المسيحية ما عندناش الكلام ده لسببين. السبب الأولاني هو أن الإنسان مهما نما روحيا يظل مخلوق من العدم، متمايز عن الحياة الإلهية. السبب الثاني إن إحنا في المسيحية نؤمن بالنمو، مش بالفناء ولا بالاستيعاب ولا بالذوبان في الله. دي كلها اتجاهات عقلانية نفسانية وراها يأس الإنسان من نفسه. خد بالك من كلام أنا بقوله، وراها يأس الإنسان من نفسه. الإنسان يأس جدا من نفسه، يقول لك أنا بقى أدوب في ربنا وخلاص، يعني بالمعنى آخر مش عايز أبقى إنسان، لا عاوز أكبر ولا عاوز أنمو ولا عاوز أتعلم حرية الاختيار. إيه أعمل إيه؟ أدوب في الله. طب يا أخي، أصل الذوبان في الله فكرة خيالية غير حقيقية، لأن الله لا يسمح بذوبان مخلوق فيه، اللي هي أصلا تعود في المسيحية القديمة الكلاسيكية إلى ما يسمى بهرطقة أطاخي. فيش ذوبان، ده المستوى العام. المستوى الثاني هو أن نسمع صوت الراعي الصالح ونميزه، وده بيبقى الصوت المحبب المشوق المطمئن للنفس الذي يملأ النفس بالسلام. تبقى عندك مشكلة وعندك حاجة انت ما انتش قادر تحلها ومتردد فيها، وقد تكون مشكلة مصيرية يعني متعلقة بمصيرك، فالمسيح يكلمك ويوجه إرادتك. المستوى الثالث طبعا هو أن نرى الرب رؤية روحية إلهية في الداخل وفي الخارج. أصل هو في ساعة الرؤية عندما نرى الرب يسوع يختفي كل ما يسمى بالداخل وكل ما يسمى بالخارج بسبب الاتحاد. يرى الإنسان الله في حياته ويرى المسيح في حياته، وتصبح هذه الرؤية من القوة بحيث أنه لا يشعر بذاته. أفي الجسد لست، هذا كلام رسول بولس، أفي الجسد لست أعلم أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم. لما اختص بالسماء الثالثة ورأى أشياء لا يمكن أن ينطق بها ولا تخطر على قلب إنسان. ده المستوى الكبير اللي بيصلوله بعض الأباء في فترات. ولكن خد بالك بعد كده بولس رجع للوضع الإنساني وانضرب واتسجن وتحط في المقطرة وطلع من البحر عبده تعبان في إيده. يعني الحضور الإلهي ورؤية المسيح لا تمنع عنه الخطر، ولا تمنع تأمر اليهود عليه لقتله لما مسكوه اعتقلوه في أورشليم وسلموه لخطفوه السلطات الرومانية. فده الحقيقة يعني موضوع الأباء كلنا بيقولونا فيه ما تطلبوش، خليه يجي كجود وصلاح من الله، لأن الطلب كهدف يبعد الإنسان عن المحبة. يعني أنا بحبك عشان خاطر أشوفك، فإذا ما كنتش أشوفك مش أحبك، ودي غلطة كبيرة قوي قوي قوي. أما عن حرية الإرادة، طبعا حرية الإرادة أصلها برضو موضوع من الموضوعات اللي لم نستلم فيه تعليم عقيدي محدد لأسباب كتيرة. يعني أصل حرية الإرادة مرتبطة بنمو الإنسان الشخصي، والنمو الشخصي ده متروك لكل إنسان على حدة. يعني أنا بنمو بطريقة غير الإخوة اللي بيسمعوني، غير أخوك اللي قاعد معاك في البيت، غير حتى مراتك اللي بتنام معاك في نفس الفرشة، يعني غير ابنك، غير بنتك، غير الأب الكائن، غير الخادم. كلنا بننمو بدرجات متفاوتة، عشان كده مش ممكن نحط تعليم عقيدي يجمع كل من هو يسعى إلى النمو الروحي. إنما في مبادئ وضعت في الكنيسة، وهي بيبقى أدي لك أمثلة عشان خاطر الكلام ما يكونش كلام مجرد أبستراكت. يعني زي القديس الأمير إفرام السرياني شاف واحد بينضر في السجن، فقال يا رب لو طلعتني من السجن ونجيت من عقوبة الجلد دي أنا يعني حتوب وأمشي وراك إلى آخره. فالخوف من العقوبة فتح قلبه للتوبة، لكن عندما يبدأ الإنسان في التوبة يعمل روح القدس لكي يتوب بالإنسان. في التوبة عند الصوفية اللي هم يعني أقرب ناس من المسلمين لينا، إنه بيتوب بيسلك حسب الشريعة، في حاجات ممنوعة، في حاجات حلال، في حاجات حرام، فهو بيتوب على هذا الأساس. لكن التوبة في المسيحية ما هياش التوبة عن الحرام واتباع الحلال. التوبة في المسيحية هي تغيير القلب، متى نويا، تغيير قلب، تغيير الفكر، تغيير الاتجاه. وقد يبدأ هذا التغيير بسبب أزمة صحية، أزمة في الشغل، بسبب الطلاق، بسبب اضطهاد، يعني أسباب كتيرة جدا بتيجي بسكة الإنسان وتحوله. وقد يبدأ زي ما شفنا في حياة بعض الآباء القديسين، إن القديس أنطونيوس الكبير لما أبوه مات وعرف إن الإنسان حياته في العالم تنتهي، قرر إن هو يتجه إلى الرهبرة. أنا واحد من الناس يعني خدت الطريق الضيق، لأن كان معايا زميل في الثانوية العامة وكان بروتستانتي زيي، وكان هيتعمد. وبعدين في قبل ما يتعمد بأسبوع الحقيقة حصلت له حادثة ومات في الحادثة، وصدمت. يعني الله يرحمه كان اسمه كرم، وصدمت الحقيقة بوفاة هذا الإنسان، وبقلبي بيقولني يعني أنا يعني لو مت بدون معمودية هبقى زي كرم، يا ترى كرم راح فين؟ طبعا دي كلها أسئلة ما أعرفش أرد عليها، لكن قلبي أكلني. وكان ليا صديق، يعني شوف بقى ربنا لما بيجيب يحب يمسك إنسان ويحطه في الشبكة، يجيب سمكة كده ماشية كده يعني على مزاجها يحبسها في الشبكة عشان يدخل الملكوت. كان ليا صديق كان برضه معايا في الثانوية العامة، وكان إنسان في منتهى الكرم والنبل والأخلاق الجيدة جدا، وكان ساكن جنبي في مصر القديمة، فكنت بروح أزوره. فكان لي، أنا ذكرت اسمه في المحاضرات عن تجسد الكلمة، فأخوه خاله، آسف، عمه اداني كتاب تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا، قريته. وبعدين رحت حضرت اجتماع الشبان، فكان اللي بيتكلم دكتور في البيطري، ما كانش يعني خادم متفوه وخطيب، فسمعنا قصة يوحنا القصير. وبالمناسبة إخوة، يوحنا القصير هو أحد الأبطال الروحيين في حياتي الشخصية، واندهشت إن في إنسان عاش بهذا في هذا الزمان وعاش بهذه الروح. فجبت كتاب بستان الرهبان، كانت الطبعة القديمة بتاع لجنة النشر، وقريته في يومين واشتعل قلبي. فواحد زميلي اداني كمان حياة الأنبا أنطونيوس، ودي أدت في النهاية إن أنا أتعمد وأبقى ابن الكنيسة الأرثوذكسية. أنا بقول الكلام ده يعني مش للتاريخ، وإنما لعمل الرحمة الإلهية، تبقى فيه مؤثرات خارجية بتحوط الإنسان وبتزقه في اتجاه معين، فهذا الاتجاه بيختاره الإنسان بحرية إرادته، لكن في نوع من الإغراء الإلهي بيعمل الروح القدس في قلب الإنسان عشان خاطر يدخل السمكة في الشبكة عشان المسيح يمسكها. فهنا التوبة قد تبدأ بمؤثر إنساني، ولكنها لا يمكن أن تستمر وتعمل عمل حقيقي تام إلا بعمل النعمة الإلهية. ويبقى هنا في مزج بين الإرادة الإنسانية والإرادة الإلهية، بنسميه في اللغة التقنية عند الآباء السينرجية، إنك تضع إرادتك مع إرادة الله، القوة الروحية اللي عندك مع القوة الروحية للروح القدس، يبقى في سينرجية، في مش توحيد وإنما في اتحاد إرادة. اتحاد الإرادة ده من علامات المحبة الأساسية يعني. ولكن كأي شيء، أي شيء في الطبيعة الإنسانية، وأنا بقول هذا الكلام يا إخوة عشان خاطر يبقى الكلام بتاعنا واضح وصريح، أي مرحلة من مراحل النعمة الإلهية لا تدوم، تبقى معك فترة وبعدين تبقى منتعش منتعش منتعش، وبعدين هذا الانتعاش أنت وينتهي لمصلحة الإنسان، مش بسبب الخطيئة وعدم الأمانة. ما تصدقوش الكلام ده، الكلام ده جاي كله من علم النفس القبطي المعاصر اللي بيلعب على عقدة الذنب اللي موجودة عندنا كلنا، موجودة عندي أنا كمان يعني. أنت تفتكر أنا بتكلم على حاجة مش موجودة؟ لا، موجودة وبشوفها فيا من وقت للتاني يعني، عقدة الذنب. ليه مصلحة الإنسان؟ لأن أنت مشيت واندفعت في سكة وبتجري، فالجريان بتاعك ده يعني يجب أن يستوعب فكريا وإراديا وفي إطار المحبة الإلهية، فتبقى واقف لوحدك ماشي لوحدك، وبعدين لما تبتدي تترخ وتتعب تاخد دفعة تانية ودفعة تالتة ودفعة رابعة وهكذا. ليه بيحصل كده؟ علشان خاطر الإرادة تقوى، وحرية الاختيار أصلها مربوطة باللذة، بالخيال، بالذاكرة، بخبرات الماضي، بالأفكار الغلط، بالأفكار الصح، يعني دي عبارة عن خلطة فيها الرمل وفيها السكر وفيها الذهب وفيها الزلط وفيها التبن وكل ده بقى يعني بيبقى محتاج للتنقية. التوبة هي التنقية الدائمة للداخل، والتنقية دي بتيجي نتيجة الاستنارة بعمل روح القدس، نتيجة بكلام المعلمين، ونتيجة أشواق الإنسان. يعني ما هيش قوة واحدة بتعمل في الإنسان، مجموعة حاجات بتعمل في قلب الإنسان، لأن احنا عندنا تعليم أبائي ثابت إن الله أحب الإنسان فأعطى له طبيعة إنسانية متغيرة لكي تنمو. والتغير في الطبيعة الإنسانية ده بيبقى هو أحيانا أحد الضعفات اللي احنا كنا بنختبرها وبنتضايق منها. لا ما تتضايقش، بتتغير لأن دي طبيعتك اللي ربنا اداها لك، ولا يمكن أن تبقى في حالة واحدة دائمة، لأنك لو بقيت في حالة واحدة دائمة معناها انقطع عنك النمو. ولما المطر يقف والأرض تنشف وتيجي فترة الجفاف الروحي، يبقى علينا الأمانة والثبات إلى أن تأتي أزمنة المطر الروحي. أنا ما بقول كلامنا مش للتعزية الكذابة اللي فيها خداع للنفس، إنما دي الحقيقة الروحية اللي مش لازم يعني نغلط فيها. ولألا إذا مشينا في سكة تانية يبقى دخلنا في اليأس الروحي، واليأس الروحي ده يعني مصيبة من المصائب الكبيرة، لأنه ده بقى بيضرب في الحياة الروحية والعقلية والنفسية، وده عملية يعني انهيار تام للإنسان. والمسيح لنا ينقذنا، لأن لما بنقع في اليأس الروحي قد نسقط في تجربة كبيرة جدا، تجربة تعورنا يعني. ولما نتعور وننجرح جرح كبير نقوم نصرخ نعيط ونقف، والرب يسوع المسيح المتحنن يمد إيده ويمسكنا. الجزء الثالث من السؤال، هل الإنسان مسؤول عن تنقية قلبه ولا دي؟ مفيش هنا تعليم عقيدي خالص. ليه؟ لأن الحياة المسيحية الأرثوذكسية الصحيحة ماشية على رجلين اتنين، الرجل الأولى هي المحبة ورجل التانية هي حرية الاختيار، والاتنين هم رجليك الاتنين انت بمشي عليهم، ولازم تمشي مع على رجليك الاتنين. فإيه بقى موضوع المسؤولية؟ موضوع المسؤولية إذا شعرت ورأيت شيء، وخد بالك من كلامي كويس، إذا شعرت ورأيت شيء، وقد يكون هذا الشعور وهذه الرؤية من وحي وعمل روح القدس، وقد تكون نتيجة عظة في الكنيسة، وقد تكون نتيجة قراءة خبر في الأهرام أو في المصري، أو قد تكون نتيجة مكالمة تليفونية أو حادثة في الطريق أو عارض صحي أو يعني في حاجات كده جدا تبص تلاقيها خبطت الوعي الإنساني وأيقظته وخليته وقف وحس باللي بيحصل حواليه، فيطلب بقى النقاء ويفكر في التوبة. مفيش هنا موضوع المسؤولية، يعني موضوع المسؤولية مفيش فيه تعليم عقيدي، لكن فيه التعليم العقيدي الواضح هو المحبة وحرية الاختيار. فأنا طبعا زي ما يقول أغسطينوس، ودي عبارة صحيحة جدا لأغسطينوس، الله الذي خلقك دون إرادتك لن يخلصك إلا بإرادتك، في كتاب الاعترافات طبعا، لأن أصلا يمكن الله يمسكك من رقبتك غصب عنك يدخلك الملكوت، يبقى ده نوع من الاستعباد، والعبودية ليست من العمل الإلهي، لا تدخل في العمل الإلهي بالمرة. فما تجيش إخوة الأفكار الغلط نقول له يعني يا رب دخلني ملكوت غصب عني، مش هدخلك ملكوت غصب عنك، أنت لازم تتنازل عن اللذة والشهوة اللي في قلبك، وهذا التنازل يأتي بصراعات روحية مؤلمة أحيانا للإنسان، ويأتي بتعزية أيضا، لأن إحنا لازم نفتكر الكلام اللي أخذناه من آباء الكنيسة واللي يكاد يكون يتناسى في الجيل بتاعنا. زمان المسيح هو زمانك، وزمانك وزمان المسيح، وكل صراعاتك الروحية صراعات المسيح وياك، حتى وإن كان يبدو ليك أنه غير موجود وغير ظاهر. لا، هو موجود، موجود في الحس وفي الروح وفي القلب من جوه، ويصارع معاك طبعا، بس بالطريقة الوديعة على هادئة بتاعته، مش بالطريقة انه هو يعني يمسكك غصب عنك ويرغمك، لا، بالطريقة الوداعة، طريقة اللطف، طريقة الاحتمال، طريقة الصبر، ويعاني معك ايضا، يتألم معك طبعا. هي لعرف وقوة قيمته وشاركة ألامه، دي مش على كلام في التاريخ القديم، دي دخلة في قلب الوجدان الإنساني، هو جزء من حياتنا الروحية كمسيحيين يعني. فمفيش هنا نقطة أقول ده مسؤولية الروح القدس مسؤوليتي أنا، أبدا، مسؤوليته ومسؤولية الروح القدس واحدة. ليه؟ لأن لازم أكون على وعي إن كل شيء بعمله يدخل مع الروح القدس شريك فيه، لحد ما أسقط في خطية، فيسيبني بقى في حرية الإرادة، سيبني بقى أختار. مش أنت اخترت النار بدل المية، طب حط إيدك بقى في النار وتلسع، وربما تتحرق مش بس تتلسع، فيبقى اللسعة منك أنت. الحركة الأولى حركة الإغراء وحركة التودد للنفس بأن لا تسلك في هذا الطريق، والإنسان بيرفضه فيحط إيده في النار فيتلسع. وبعدين روح القدس يجي يعزيه ويخفف له ألامه وجروحه ويرجعه إلى طريق الحياة الإلهية اللي هو كان عايش فيه. ما أقدرش أفصل بينه وبين المسيح على أساس عقلاني فلسفي، لأن ده هو تعليم مضاد لتجسد الرب. احنا كل مرة بنتكلم فيها على الاتحاد الأقنومي بيبقى واضح جدا، أنا واحد من الناس أصلي هذه الصلاة التي أخذتها من المعلم الروحي أبونا مين الواحد، ودي من الصلوات اللي بقولها دلوقتي، يعني كل شيء لي وقت، أديني بقولها. لما يعني قال لي أنت عظمك نشف شوية، اتعلم إزاي تصلي كويس، لأن في البداية كان صلاة المزامير وصلاة الأجبية صلاة السواع يعني. قال لي يا ابني انت بتصلي صلوات شخصيه؟ قلت له لا، بصلي الاجبيه. قال لي بس؟ قلت له لا بس. قال لي ما تنفعش، لازم يكون لك صلاه شخصيه، ولازم صلاتك في الاجبيه تبقى صلاه شخصيه كمان. فلما قال لي انت عظمك نشف وخلاص لازم تتعلم، قال لي تقول يا رب يسوع المسيح زي ما وحدت جسدك ونسوتك بلاهوتك، وحدني أنا أيضا بلاهوتك ونسوتك، لكي أكون في ذات الوحدة التي طلبتها لي. سمعت الكلام يا ابني؟ قلت له سمعت، حفظته؟ قلت له حفظت. قال لي صلي، والصلاة دي يا ابني هتاخد عمرك كله، دي اللي بتاعت يوم واثنين وثلاثة ولا سنة واثنين وثلاثة، طالما انت عايش صلي. فالكلام ده كان كام؟ كان سنة 57، احنا في سنة 2011، اقول لك لسه بصلي. في حاجات كشفها ليا المسيح، في حاجات لسه ما كشفهاش، ولسه بقى يعني ما وصلتش لهذا الاتحاد اللي انا بطلبه من سنة 57. هكذب عليكم يا إخوة، أقول لكم كلام غلط أتحاسب عليه، ويبقى لم أرضي الله بالتعليم، وإنما عملت العكس، زيفت التعليم. ده لسه أنا احتاج لنكبر وانمو، وده مش تواضع، ده لا تواضع إيه، دي بقى الحقيقة اللي أنا يعني بتمسك بيها علشان أقول الحق في يسوع المسيح ولا أكذب، وعشان انتوا كمان تكون عندكم تعزية روحية احنا لازم نرجع لجوابات خطابات او رسائل الانبا انطونيوس الكبير ونتكلم فيها على مهل كده، لان فيها التعليم الروحي مع عظات التعليم الروحي القديس مكاريوس، العظات الروحية 55 عظة. وعلى ما أظن أن دول اتنشر بالعربي مشهور مركز الآباء. فالمسيح لعنة يفتح عينينا عشان ما هربش وحط المسؤولية على الله أو على المسيح. مسؤوليتي عن خلاصي هي مسؤولية المسيح، هو يعمل كل ما يمكن لخلاصي ويحوطني ويرعاني ويغريني ويزقني ويحميني وينتشلني، وأفعاله متعددة كتير جدا في داخل القلب، ولكن في النهاية أنت عليك أن تسير معه. والمسيرة دي، المسيرة دي ألف لام ميم سين يه ره ت مربوطة. المسيرة دي أصلها أنت ماشي في سك، ساعات يشيلك وساعات يسيبك تمشي لوحديك، وكل ده مرتبط أصلا بمقدار النمو بتاعك. فما تحطش مقياس لنفسك، لا دي على المسيح ودي علي، لا دي عليك وعلى المسيح. شوف يا إخوة، كل شيء تحطه على نفسك باستقلال عن المسيح لا ينمو، لكن كل شيء تحطه على نفسك في اتفاق وشاركة مع المسيح ينمو. وإن كان غلط المسيح يصلحه لك ويدي لك كده نور إلهي يبين لك أنك أنت غلطان في الحتة دي. فمش لازم يبقى عندنا خوف أو قلق، وإنما لازم يكون عندنا وعي إن مصيري ارتبط بمصير الرب يسوع. إحنا هنا في الدنيا في هذه الحياة بسبب المسيح، هو خلقني لكي أعرفه وأحبه، وخلصني لكي أستمر في الشركة معه. فأنا ليس لي مصير أختاره بنفسي، وإنما اخترت المصير الذي اختاره الرب يسوع، فلازم أمشي معه. ساعات أتأخر واتكاسل واتعب وأسقط، فيجي هو يوقظني ويقمني، وساعات أنا أقوم نفسي. ده كل إنسان هنا ليه أجندة خاصة به هو مع المسيح، نقدرش نحط تعليم عام. إنما الثابت هو أن محبة الله تحصرنا، والثابت هو أن المسيح معنا في كل صراعاتنا الروحية، وأن كل الألام والأتعاب التي تأتي علينا هي خاصة به هو، حتى إن كان مرض أو وجع في الجسم. هو يشاركنا كل شيء، لأن الذي أعطاني جسد ودمه جعلني أنا أيضا جسد ودمه في هذا العالم، صرت واحدا معه وأسعى لأكون متحد معه كما اتحد هو بالطبيعة الإنسانية. ولكن هذا نمو محب، لا هو أكلها كلها ولا شربها أشربها أبدا، ده كلها بالمحبة الإلهية والنمو. والرب يسوع المسيح يثبتنا في الإيمان ويحفظنا وإياكم إلى النفس الأخير. لو المجد الدائم والكرامة في كنيستنا المقدسة وفي حياتنا الشخصية أيضا من الآن وإلى الأبد. أمين.